والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال قدس سره: ومنها صحيحة ثالثة لزرارة، قلت وإذا لم يدر هكذا، قال هذا قول الإمام: وإذا لم يدري في ثلاث هو أم في أربع، وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى، ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. هذه هي الرواية الثالثة التي ذكرها المصنف رضوان الله تعالى عليه. أقول من جملة الأخبار التي يمكن الاستدلال بها على حجية الاستصحاب صحيحة ثالثة لزرارة، وهذه الصحيحة قد رواها الكليني قدس سره هكذا: شوف، علي بن إبراهيم عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما قال: قلت له من لم يدري في أربع هو أم في اثنتين، وقد أحرز الاثنتين، قال: ركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد، ولا شيء عليه، وإذا لم يدري في ثلاث هو أم في أربع، وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى، ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشك، إلى آخر الرواية. ففي الحقيقة نقول هذا السند سند الذي ذكره الكليني رضوان الله تعالى عليه، وينبغي البحث في هذه الصحيحة من جهتين: الجهة الأولى في سند هذا الحديث، ولا ريب ولا إشكال أن في هذا الحديث طريقين ذكرهما الكليني. الطريق الأول أنه قد روى هذه الرواية عن طريق علي بن إبراهيم عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن من؟ عن زرارة، عن الإمام عليه السلام. هذا طريق ولا ريب ولا إشكال بصحة هذا الطريق، إذ ليس هنالك من يخدش فيه إلا إبراهيم بن هاشم، وقد تقدم في الرواية الثانية القول بوثاقته، وذلك من جهة ما نقله السيد الجليل ابن طاووس رحمه الله الإجماع على وثاقة إبراهيم بن هاشم. هذا طبعا الإجماع المدعى من السيد ابن طاووس، كل من تأخر عنه قد التزم به، وأن المجمعين لا ريب ولا إشكال بأن هنالك من القدماء شخص أو شخصين أو ثلاثة يقولون بوثاقة إبراهيم بن هاشم، فهذا يدل على توثيقه. إذن هذا الطريق الأول صحيح لا ريب ولا إشكال فيه. ليش؟ لأن هو ايش قال؟ قال علي بن إبراهيم عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، هذا واو واو العطف، حينئذ قال جميعا عن حماد بن عيسى، يعني إبراهيم بن هاشم قد روى هذه الرواية الكليني روى هذه الرواية عن علي بن إبراهيم، عن إبراهيم بن هاشم، إبراهيم بن هاشم عن من رواها؟ جميعا عن حماد بن عيسى، روى هذه الرواية عن حماد بن عيسى، هذا هو، عن حريز، عن زرارة. إذن الراوي المباشر عن حماد بن عيسى إنما هو إبراهيم بن هاشم. جيد. الطريق الثاني هو ماذا؟ هو محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة. هذا هو الطريق الثاني. لاحظتم أنه قال إبراهيم بن هاشم، علي بن إبراهيم عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، جميعا عن حماد بن عيسى. إبراهيم بن هاشم من الطبقة السابعة، الفضل بن شاذان من الطبقة السابعة، هؤلاء جميعا رووها عن حماد بن عيسى. حماد بن عيسى من المعمرين، وأدركه إبراهيم بن هاشم الذي هو من الطبقة الخامسة، وأدركه إبراهيم بن هاشم الذي هو من الطبقة السابعة. على كل حال، الطريق الثاني هكذا: كليني عن من روى؟ عن محمد بن إسماعيل. عن من؟ عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما عليهم السلام. جيد. هذا السند بهذا الطريق في الحقيقة ليس هنالك ممن يخدش فيه إلا محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه الكليني مباشرة، ومحمد بن إسماعيل هذا ليس هو ابن بزيع ولا البرمكي اللذان قد وثقا، بل هو محمد بن إسماعيل النيشابوري، وهنالك قرائن متعددة قد ذكروها الأعلام على أن المراد بمحمد بن إسماعيل هو النيشابوري الذي لم يوثق في كتب الرجال. فحينئذ نقول سند هذا، نقول هذا الطريق الثاني هنالك شخص مجهول، وهو محمد بن إسماعيل النيشابوري الذي يروي عنه الكليني، ويروي هو عن الفضل بن شاذان النيشابوري أيضا، وهما من قرية واحدة من نيشابور كلاهما. بلي
بعضهم يقول يروي عنه بكثرة.
بلي، محمد بن إسماعيل النيشابوري هو الذي يروي عنه، وليس المراد بمحمد بن إسماعيل ها هنا ابن بزيع، إذ ابن بزيع هو الفضل يروي عنه، وليس هو الذي يروي عن الفضل، وليس هو البرمكي. إذن فالتعبير عن هذه الرواية بالصحيحة إنما يكون بلحاظ الطريق الأول للطريق الثاني كما تبين مما تقدم. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الجهة الأولى. الجهة الثانية في تقريب دلالة هذا الحديث على حجية الاستصحاب واعتباره، توضيح ذلك أن قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك، هذا عندما قال هكذا، زين، ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشك، ها هنا هذا قوله ولا ينقض اليقين بالشك، نقول أن المراد باليقين ها هنا هو اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة، اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة. وذلك من أين استفد هذا اليقين بأن المراد منه هو اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة؟ استفدناه من قوله عليه السلام وإذا لم يدري في ثلاث هو أم في أربع، وقد أحرز الثلاث، هو ما يدري في الركعة الثالثة هو أم في الرابعة، وقد أحرز الثلاث، زين، فهو عنده يقين بأنه قد أتى بثلاث ركعات، وعنده يقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة، فهو شاك في الركعة ماذا؟ أحسنتم. فإذا هذا الفرض يرجع إلى إحراز المصلي للركعة الثالثة، أي علم بإتيانها، وإنما يشك في وجود الركعة الرابعة وعدمها. يشك هل الركعة الرابعة موجودة أو لا. فظاهر جواب الإمام عليه السلام أنه: يا أيها المصلي، ابني على عدم الإتيان بالرابعة، لأنك كنت على يقين بعدم الإتيان بالرابعة. شلون؟ من أين أتى له هذا اليقين بعدم الإتيان بالرابعة؟ نقول أن المصلي قبل عروض الشك عليه، قبل عروض الشك عليه وقبل الإتيان بأي ركعة من ركعات الصلاة، عنده يقين بعدم ماذا؟ بعدم الإتيان شيء من الركعات، يقين. قطع بانتقاض يقينه بعدم الإتيان بالنسبة إلى الركعة الأولى، وبالنسبة إلى الركعة الثانية، وبالنسبة إلى الركعة الثالثة، لأن قطع. هو كان على يقين بعدم الإتيان قبل الدخول، قبل أن يصلي، يقين بعدم الإتيان بالصلاة، واضح؟ حينما دخل في الصلاة قطع بانتقاض ماذا؟ بانتقاض عدمه بإتيانه بالركعة الأولى والثانية والثالثة، فحينئذ شك بأن عدم الإتيان قد انتقض بالنسبة إلى الرابعة أو لا. هل يقينه بعدم الإتيان بالرابعة انتقض بالإتيان كما انتقض يقينه بعدم الإتيان بالأولى والثانية والثالثة بالإتيان؟ هل اليقين بعدم الإتيان بالرابعة قد انتقض بالإتيان أم لا؟ شاك في هذا الفرض. فيقول له الإمام: ما دمت على يقين بعدم الإتيان بالرابعة فلا تنقض يقينك بالشك. معنى ذلك شنو؟ أن المصلي لو لم يأتي بهذه الركعة، وياي؟ يعني لو لم يبني على يقينه السابق بعدم تحقق الركعة الرابعة، ولم يقم وأتى بالركعة الرابعة، يكون قد نقض يقينه بعدم الإتيان بالشك. ماذا؟ بالشك بالإتيان. ولا تنقض اليقين بالشك. فحينئذ الإمام يقول: لا تنقض يقينك بعدم الإتيان بالركعة الرابعة بالشك بإتيانها. فحينئذ ابني على يقينك. شنو يقينك كان؟ عدم الإتيان بالرابعة. البناء عليه ماذا؟ هو إتيانها، القيام وإتيانها. فقوله عليه السلام بعد ذلك ماذا قال؟ قام فأضاف إليها ركعة. هذا في الحقيقة قوله لا تنقض اليقين بالشك علة لحكم الإمام عليه السلام بالقيام وإضافة ركعة ماذا؟ ركعة أخرى لصلاته، وياي؟ فإذن قوله ولا ينقض اليقين بالشك بمنزلة ماذا؟ بمنزلة العلة للجواب، وهو قوله شنو جوابه؟ قام فأضاف إليها ركعة أخرى. يعني أن العلة لجواب الإمام عليه السلام بالحكم بوجوب الإتيان بركعة أخرى حين الشك بين الثلاث والأربع هو ماذا العلة؟ العلة هو التعبد الشرعي الاستصحابي، وهو أنك كنت على يقين بعدم الإتيان بالرابعة، فعند الشك لا تنقض يقينك بعدم الإتيان بالشك. ماذا؟ بالشك في الإتيان. فحينئذ قم وأضف إليها ركعة ماذا؟ رابعة، وذلك بالبناء على اليقين. فاستصحب يقينك بعدم الإتيان. فإذا استصحبت يقينك بعدم الإتيان بالركعة الرابعة، معنى شنو؟ ترتيب آثار هذا اليقين، ومن آثاره أيضا شنو؟ إضافة ركعة رابعة، حتى يصبح على يقين بانتقاض يقينه بعدم ماذا؟ بعدم الإتيان. واضح؟ هذا تقريب الاستدلال بهذه الرواية على حجية الاستصحاب. واضح لو مو واضح؟ ها؟ زين. قال قدس سره: والاستدلال بها على الاستصحاب مبني على إرادة اليقين. شنو اليقين؟ اليقين متعلق اليقين شنو؟ بعدم الإتيان بالركعة الرابعة سابقا وشك في إتيانها، يعني لحاظ اليقين السابق بعدم الإتيان نستصحبه. ومن الآثار المترتبة على استصحاب اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة هو القيام وإضافة ركعة أخرى إليها. فجواب الإمام بوجوب إضافة ركعة أخرى لصلاته عند الشك بين الثلاث والأربع مبني على حجية ماذا؟ على حجية الاستصحاب، لأنه استصحب يقينه بعدم الإتيان بالركعة الرابعة. واضح؟ جيد. ولكن انتبهوا ياي، ولكن قد أورد، والمورد هو الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه، إشكالا أو إشكالين على هذه الرواية في الاستدلال بها على حجة الاستصحاب. يعني أن الاستدلال بهذه الرواية على حجية الاستصحاب ليس بخال عن الإشكال، بل الإشكال وارد عليها، بل هنالك إشكالين يردان على هذه الرواية. الإشكال الأول وهو إشكال على عدم دلالة هذه الرواية على حجية الاستصحاب، أن هذه الرواية لا تدل على اعتبار الاستصحاب. توضيح هذا الإشكال نقول أن قوله عليه السلام هكذا: وإذا لم يدري، شوي انتبهوا للمتن، متن الرواية: وإذا لم يدري في ثلاث هو أم في أربع، وقد أحرز الثلاث، يعني أحرز أنه قد أتى بثلاث ركعات. الإمام قال قام فأضاف إليها أخرى، هاي بالرباعية، أضاف إليها أخرى، أي إن من أضاف للثلاث. جيد. قوله قام فأضاف إليها أخرى، ما المراد منها؟ هذا المقطع: قام فأضاف إليها أخرى، أضاف ركعة إلى الثلاث ركعات، ما المراد من هذه الإضافة؟ هذا المقطع ما المراد به؟ وهنا احتمالين شوية يعني. الاحتمال الأول أن يراد منه إضافة ركعة موصولة إلى الصلاة، يعني عندما أحرز أنه بالرباعية أحرز ثلاث ركعات وأنه الثالثة محروزة، وهو متيقن يقينه السابق بعدم الإتيان لا بالأولى لا بالثانية لا بالثالثة لا بالرابعة، انتقض يقينه بالأولى بالثانية بالثالثة لأنه علم قطع يقين صار عنده لأنه قد أتى بها، يقينه بعدم الإتيان بالرابعة ها هنا في الحقيقة أيضا انتقض بالنسبة إلى الرابعة ولم ينتقض، لم ينتقض، إنما شاف في الإتيان بالرابعة، فحينئذ قام فأضاف إليها ركعة، أي أضاف إليها ركعة موصولة إلى صلاته. فحينئذ مقتضى استصحاب يقينه بعدم الإتيان بالركعة الرابعة هو القيام، ترتيب آثار اليقين بعدم الإتيان هو القيام وإضافة ركعة موصولة إلى صلاته، إلى الثلاث ركعات. وهذا على هذا الاحتمال المراد من قوله ولا تنقض اليقين، أي لا تنقض اليقين السابق بعدم الإتيان بالركعة الرابعة بالشك في الإتيان بها، فتدل على ماذا؟ تدل على حجية الاستصحاب. إذا أردت، لأنه لما أقول شوية انتبهوا ياي، شككنا في موت زيد، كان متيقن الحياة، شككنا في موته، معناه نستصحب ماذا؟ نستصحب حياته. شي ترتب عليه هذا أثر؟ لابد أن يترتب عليه أثار المتيقن. من آثار المتيقن عدم إمكان تزويج زوجته، عدم تقسيم أمواله، مو؟ وياي لو لا، هل صحيح لو لا؟ هاي آثار. من آثار اليقين بعدم الإتيان هو إضافة ركعة لما تيقن، إضافة ركعة رابعة حتى لا ينقض يقينه بعدم الإتيان بالشك في الإتيان بالركعة الرابعة. هذا هو. فحينئذ يقتضي ماذا؟ يقتضي أن تكون قول الإمام أضاف إليها ركعة، المراد منه أضاف إليها ركعة موصولة. إذا أراد إضافة إليها ركعة موصولة، لا وجه لإضافة ركعة موصولة إلا استصحاب ماذا؟ استصحاب عدم الإتيان، فيكون دليلا هذه الرواية على حجية الاستصحاب. إذا أراد الإمام ماذا؟ ركعة موصولة. شنو بعد الاستصحاب ذاك؟ الاستصحاب لابد من توفر أركان اليقين والشك. يقين والشك إنما حصل بالنسبة للركعة الرابعة، يقين بعدم الإتيان، شك في الإتيان. أما ذنيك أنا محرص بعد خلاص. فإذا كان مراد الإمام إضافة ركعة موصولة، فلا يتم إلا عن طريق ماذا؟ استصحاب عدم الإتيان، ومن آثاره ومن لوازمه وإتيان ركعة موصولة. هذا على الاحتمال الأول. فحينئذ تدل الرواية على حجية الاستصحاب بلا ريب ولا إشكال. هذا احتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يراد به قام وأضاف إليها ركعتان أخرى، أضاف إليها أخرى. هذا الاحتمال أن يراد به إضافة ركعة مفصولة إلى الصلاة، وهذا ما يسمى بصلاة ماذا؟ بصلاة الاحتياط عند الشك فيها، عند الشكوك. بصلاة ماذا؟ بصلاة الاحتياط. وحينئذ على هذا الاحتمال، لو كان هذا هو المراد، هذا الاحتمال، حينئذ تكون هذه الرواية أجنبية عن باب الاستصحاب. ليش؟ لأن معنى الرواية على هذا أضاف ركعة إليها أخرى، قام فأضاف إليها أخرى، يراد منها ركعة موصولة، عفوا مفصولة. ليش تكون هذه الرواية أجنبية عن الاستصحاب؟ لأن معنى هذه الرواية هكذا: إذا شككت بين الثلاث والأربع، إذا شككت بين الثلاث والأربع فابني على ما يحصل به اليقين. فابني، تبوياي راح أقرب المعنى، فابني على ما يحصل به اليقين. ماذا؟ ببراءة الذمة. فابني على ما يحصل به اليقين ببراءة الذمة من التكليف. كيف يحصل اليقين ببراءة الذمة من اليقين؟ هذا معنى آخر طبعا، تحصيل اليقين مو الاعتماد على اليقين السابق. فالاستصحاب الاعتماد على اليقين السابق، أما على هذا الاحتمال يقول فابني على ما يحصل به اليقين ببراءة الذمة. ما الذي يحصل به اليقين؟ هو البناء على الأكثر، البناء على الأكثر، والإتيان بركعة مفصولة. ليش؟ لأنه لو كان في الواقع أنت قد أتيت بثلاث ركعات فتكون هذه الركعة متممة لتلك الصلاة الناقصة، ولا يضر فيها لا التسليم ولا التشهد ولا التكبير. وإن كنت في الواقع قد أتيت بالرابعة فحينئذ هذه الركعة المفصولة تقع ماذا؟ تقع نافلة، فلا تضر بصحة الصلاة. شوي انتبهوا ياي. فابني على ما يحصل به اليقين ببراءة الذمة، يعني شنو؟ يعني احتاط في هذه المسألة، يحصل لديك لابد وأن يحصل لديك براءة اليقين ببراءة الذمة من التكليف. كيف يحصل ببراءة الذمة من التكليف؟ هو الإتيان بركعة منفصلة. يعني مقتضى هذا شنو؟ أن يسلم على الثالثة. مقتضى هذا شنو؟ أن يسلم على هذه الثالثة ويأتي بركعة خارجة. إن كان في الواقع ناقصة فهذه متممة له، إن كان في الواقع ماذا؟ كاملة، حينئذ تقع نافلة، فإذا لا يضر بصحة صلاته. وهذا بخلاف ماذا؟ بخلاف الإتيان بالرابعة موصولة، لاحتمال أن تكون قد أتى بالرابعة فتكون هذه الركعة شنو؟ خامسة، فتضر بصحة صلاته. فالإمام يريد يقول له هنا احتاط، حصل اليقين ببراءة الذمة. كيف يحصل اليقين ببراءة الذمة؟ هو البناء على الركعة المفصولة. ليش؟ لأنه إذا أتينا بها مفصولة حينئذ إن كان صلاتي ناقصة هذه متممة له، إن كانت صلاتي في الواقع تامة هذه تقع نافلة لا تضر بصلاتي. بخلاف ما إذا أتيت بها موصولة، فإنه إذا كان في الواقع ثلاث هذه تتم له صحيح، ولكن إذا كان في الواقع أربع هذا شو يصير يا ركعة؟ صير خامسة، ما عندي يقين، ما يحصل لي اليقين ببراءة الذمة، لأنه أبقى شنو؟ أحتمل بقاء التكليف ومقتضى الاشتغال اليقيني يستدعي الفرق. بخلاف هذا ما يقدر نقول بعد الإتيان بالركعة المنفصلة نقول أن مقتضى الاشتغال اليقيني يستدعي الفرق، بل أعلم ببراءة ذمتي قطعا من التكليف. يعني الإمام يريد يقول لي ولا تنقض اليقين بالشك، معناه ولا تنقض يقينك ببراءة الذمة في تحصيل براءة الذمة بالشك في براءة ذمتك من التكليف. كيف؟ بإضافة ركعة مفصول. فإذا هنا احتمالين في قوله قام فأضاف إليها أخرى، تارة نحملها على الموصولة فتدل على حجية الاستصحاب، وأخرى احتمال قائم أن يكون المراد منها الركعة المفصولة، والمراد منه على هذا المعنى من الحديث يقول إذا شككت بين الثلاث والأربع فابني على ما يحصل به اليقين ببراءة الذمة. ومن المعلوم أن اليقين ببراءة الذمة أو ما يحصل به براءة الذمة هو البناء على الأكثر، البناء على الأكثر والإتيان بركعة مفصولة تكون متممة للصلاة على فرض نقصانها واقعا، أو تقع نافلة على فرض ماذا؟ على فرض تمامها. وحيث دار أمر هذه الرواية بين احتمالين، على أحدهما يدل على حجية الاستصحاب، وعلى الآخر على عدم حجية الاستصحاب، بل معنى آخر أجنبي عن الاستصحاب. واضح؟ فلا نحرز درات، بل نقول أن الاحتمال الثاني هو المقدم على الاحتمال الأول لوجوه مذكورة في المقام. نحن نذكر هذه الوجوه، هذه الوجوه ترجح الاحتمال الثاني، وبها تصبح الرواية أجنبية عن حجية الاستصحاب على الاحتمال الأول، وهو ماذا؟ وهو حجية ماذا؟ بناؤها على حجية الاستصحاب بالإتيان بالركعة موصولتان. الوجه الأول، بلي
نعم، ولا ينقض اليقين بالشك، وأخذ بركعة رابعة، ركعة رابعة محتملة مشكوكة، بالتالي أخذ بالشك كونه وبنى على الشك، وأتى بركعة احتياط خارجية موصولة عن الرابعة، ولم يأتي باليقين الذي فرضه
شون
الإحراز الثالث.
شون
والإمام الشعب لا ولا ينقض اليقين بالشك.
ما المراد من اليقين؟
اليقين ركعة ثالثة،
بلي
اللي هو أحرزها طبعا، هو لم يبقى عليها فانقضها بالشك بالرابعة، فأتى بالرابعة بناها على الرابعة، كونها الرابعة الإمام قال له،
ما قال الإمام
قال لك ابني على الرابعة أتي بركعة منفصلة، يعني
شو وقت قال أتي بركعة منفصلة؟
أتي بركعة أخرى
قال له أضف إليها ركعة،
أضف علما،
أضف لي للركعة الثالث. بلي
شو أضف يعني يقطع يقول السلام عليكم ورحمة الله؟
ما ندري كان عليه من صلي صاعد، صلي ساعة صاعد المنبر.
لا
احتمال
خمسة.
أنا قلت الخامسة، العباس ما قلت الخامسة.
لا صارت الخامسة
سبه لي شيخ حسن، أقول قام فأضاف إليها أخرى، في احتمالين. احتمال الأول أنه ياب لا تنقض يقينك السابق، أضاف إليها ركعة موصولة. شون ركعة موصولة؟ أنه يقوم رأسا ويؤتي بالركعة حينئذ موصولة للركعة الثلاث، وهذا بناء على حجية الاستصحاب، لأنه عنده يقين بعدم الإتيان بالرابعة وشك بالإتيان فيستصحب. مقتضى انتبه لي، لا تباوع الكتاب عيفة، شل تباوع الكتاب، اي ويا عيف الكتاب، سدة سورة الحمد، اوقف اعطيني مجال. فشي قل للإمام؟ يقل له يابا انت كنت على يقين مين؟ يقين من عدم الإتيان بالرابعة، شكيت، قم فأتي بها، هذا مقتضى الاستصحاب، ركعة موصولة. وياي على هذا الاحتمال تدل على حجية الاستصحاب. أكو احتمال آخر يقول معنى قام فأضاف إليها ركعة، معنى قام فأضاف إليها ركعة مفصولة، يعني معنى ذلك أن معنى الرواية يقول ولا تنقض اليقين بالشك، أي ولا تنقض يقينك بحصول البراءة من شنو؟ بحصول البراءة، يقين ببراءة الذمة بالشك فيها، لا بد لك من أن تحصل اليقين ببراءة الذمة، لا تبقى في شنو؟ أنك مشكوك التكليف، أنه أنا فرغت من التكليف المعلوم أو لا، لابد أن تحصل اليقين ببراءة الذمة. كيف تحصل اليقين؟ بالإتيان بركعة مفصولة. ليش؟ لأنه إذا كان في الواقع ثلاثة، هذه اللي جبتها متممة، يعني اعمل بالاحتياط، هذه إذا كانت ثلاثة في الواقع هاي متممة لها، إذا كان في الواقع أربعة هذه هاي اللي جبتها بعد ذلك شنو؟
نافلة.
خلاص، فأنت عندك يقين، قد حصل لديك اليقين ببراءة الذمة، فأنت في هذه الصورة حصلت اليقين. أما إذا جبت فهو هنا عندك يقين ببراءة الذمة راح يصير عن هذه الطريقة، فتحصيل اليقين ببراءة الذمة لا العمل على وفق اليقين السابق، وياي؟ وحينئذ لا تدل على حجة الصحة. وهذا بخلاف ما إذا جبتها موصولة، إذا كانت في الواقع ثلاثة هاي الموصولة شو يصير؟ أربعة. إذا كان في الواقع أربعة هاي الموصولة شو راح تصير؟ راح تصير خمسة. فحينئذ ما يحصل لك اليقين. فأنت جاي يعلمه شنو؟ يعلمه طريقة للاحتياط، يعلمه بطريقة لتحصيل شنو؟ القطع بفراغ ذمته من التكليف. قوله فأضاف إليها أخرى إشارة إلى هذا المعنى، فحينئذ تكون أجنبية عن حجية الاستصحاب. ويا واضح عندك الفكرة لو لا؟ شنو معنى الفاتحة؟ جيد. الآن نقول أن الاحتمال الثاني مقدم على الاحتمال الأول لعدة وجوه. الوجه الأول نعبر عنه بقرينية السياق. ماذا نقول؟ الوجه الأول أكو قرينة على إرادة الاحتمال الثاني، للاحتمال ماذا؟ للاحتمال الأول. الأول الوجه الأول قرينية السياق. توضيح ذلك أن قوله عليه السلام قام فأضاف إليها ركعة، أضاف إليها أخرى، ظاهر في الركعة المنفصلة. شنو هذا من أين؟ قال بقرينة قوله عليه السلام. وين؟ في صدر الرواية، لأن صدر الرواية ما جايبها صاحب الكفاية. أنا قريت صدر الرواية، هكذا صدر الرواية، انتبهوا ياي. صدر الرواية هكذا، قال قلت له من لم يدري في أربع هو أم في اثنتين وقد أحرز الاثنتين. ما يدري هو في الركعة الرابعة، لو هو هاي الركعة الثانية بعد بها وقد أحرز أنه قد أتى بالاثنين. زين، جل الإمام قال يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب، وهو قائم بفاتحة ماذا؟ بفاتحة الكتاب. قوله يركع ركعتين وأربع شنو؟ وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب. تخصيص الإمام القول بفاتحة الكتاب شنو؟ بالذكر، قرينة على أن المراد من الصدر الركعتين ماذا؟ المفصولتين. أحسنتم مراجعين، جيد، صدرها ركعتين المفصولتين، وهذا ما يعبر عنه بصلاة الاحتياط. فحينئذ المراد بماذا؟ المراد بالذيل أيضا صلاة الاحتياط، وصلاة الاحتياط تكون مفصولة لو موصولة؟ مفصولة. فيتعين الاحتمال ماذا؟ احتمال الأول، احفظ احتمال الثاني دون الأول، هذا المرجح الأول، هذا الوجه الأول. إن قلت إشكال أن ذكر فاتحة الكتاب زين إنما هو بيان لأحد فردي الواجب التخييري في الركعة الثالثة والرابعة، لأنه توم في الركعة الثالثة والرابعة مخيرون بين فاتحة الكتاب وبين التسبيحات الأربع، فذكره الإمام لفاتحة الكتاب في المقام إنما هو ذكر أحد أو بيان أحد فردي الواجب التخييري مع التسبيحات الأربعة في الأخيرتين، فلا قرينية في البين. ما عندي قرينية، ما نقدر نحملها على الركعتين ماذا؟ على الركعتين المفصولتين حتى نجعله قرينة على أن المراد من الذيل القرينة المفصولة وهي ركعة الاحتياط، صلاة الاحتياط. واضح؟ قلت أنه لو أريد بيان أحد فردي الواجب التخييري لكان من المناسب جداً للإمام عليه السلام هو الذكر العدلي مع فاتحة الكتاب وهي التسبيحات الأربعة. لكان من المناسب أن يقول هو بعد أن قال لم يدري بين اثنتين أو أربع، قال يركع ركعتين بأربع ماذا؟ بأربع سجدات مع فاتحة الكتاب، أو يقول يذكر العدل، لكان من المناسب. أما تخصيصه الفاتحة بالذكر هذا قرينة على إرادة خصوص فاتحة الكتاب، وإلا لكان من المناسب جدا أن يذكر عدل فاتحة الكتاب وهي التسبيحات ماذا؟ التسبيحات الأربعة. فإطلاق كلامه عليه السلام بقراءة فاتحة الكتاب وعدم ذكر العدل لها قرينة على أن المراد بالركعتين الركعتين المفصولتين. واضح؟ بل أن ما ذكر من أن الذي يكون مخيرا بين الفاتحة وبين التسبيحات الأربعة هذا بالنسبة إلى من؟ بالنسبة للعالم مو للشاك، يعني للحفن للحافظ للركعات. قالوا أيها الحافظ للركعات بين الأولى الثانية الثالثة بالثالثة والرابعة يجوز لك أنه ماذا؟ يتعلم بأنه هذه ثالثة وهذه رابعة فيتخير بينهما، بين التسبيحة وبين قراءة الفاتحة. أما هذا للذاكر للحافظ، أما غير الذاكر كما في مورد الشاك فليس، لم يقم دليل على التخير بينه وبين التسبيحات، بين الفاتحة والتسبيحات. وحينئذ يقال أن قوله عليه السلام قام فأضاف إليها أخرى أراد منها ماذا؟ أراد منها الركعة المنفصلة لوحدة السياق بين الذيل وبين الصاد. هذا هو الوجه الأول حينئذ في من؟ في تقريب احتمال الثاني على الاحتمال الأول. وهنالك وجوه أخرى يأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى. نقرب ونقول إذن الإشكال يتم وتام، بعد ذلك نلاحظ هل جواب المصنف أجاب عن هذا، وخاصة في الوجه الثاني والثالث في ترجيح الاحتمال الثاني على الأول. هذا الوجه الثاني والثالث هو المنظور لكلام صاحب الكفاية وأجاب عنهما في هذا الكلام، يأتي إن شاء الله. ما يرد الوجوه، يقول لأنه الوجه الثاني مخالفة المذهب، راح يجي شنو مخالفة المذهب، راح نبين هذا المعنى. المصرف يقول لا يلزم عنده لما نحملها على الاستصحاب لا يلزم منها مخالفة المذهب، لأنه في الرواية هذه دلالتين نصية وإطلاقية. النصية تدل على حجية الاستصحاب، الإطلاقية نقيدها، يأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك مفصلا عليه.